الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه إله الأولين والآخرين والمعبود بحق في السماوات والأراضين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين الداعي إلى عبادة رب العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فنبدأ إن شاء الله تعالى تتميمًا للدورة التأصيلية الأولى كتاب كشف الشبهات بعد مدارستنا لكتاب التوحيد. وهذا هو المنبغى، أن طالب العلم بعد أن يتعلم التوحيد يدرس كشف الشبهات، يعني بعد قواعد الأربعة والأصول الستة والأصول الثلاث وكتاب التوحيد يدرس كشف الشبهات. وهذه الرسالة المسمى بكشف الشبهات من أنفس الرسائل التي كتبت في الأزمنة المتأخرة، وهو في نظر القاصر يوازي نقض الإمام الدارمي رحمه الله، إلا أن نقض الإمام الدارمي هو رد على شبهات الملحدين في أسماء الله وصفاته، وكتاب كشف الشبهات هو رد على الذين يلحدون في عبادة الله تبارك وتعالى ويريدون أن يعبدوا مع الله معبودات أخرى، أو يريدون أن يصرفوا العبادة لغير الله تحت مسميات مختلفة. فإن قال قائل فإن الإمام شيخ الإسلام أبا العباس بن تيمية رحمه الله قد كتب رسالة عظيمة في الرد على البكري، نقول إن تلك الرسالة والرسائل الأخرى التي كتبها الإمام هي رسائل في تفنيد شبهات معينة لشخص معين، أما هذه الرسالة كشف الشبهات فتقعيد لرد شبهات، فهو بحق يعتبر منهج من مناهج أهل السنة والجماعة في رد البدع والمحدثات. وهنا ينبغي لطالب العلم أن يدرك أن كشف الشبهات موضوع مهم، موضوع من الأهمية بمكان، لأن من تأصل في الاعتقاد ولم يعرف كشف شبهات المبطلين لم يستطع ردع المعترضين. فالواجب على طالب العلم بعد أن يتأصل في التوحيد أن يتعلم رد شبهات المعترضين، والشبهات الواردة من المعترضين اعلموا أنها على ثلاثة أنواع: شبهة مركبة على مقدمتين فاسدتين. فإذا علمت أن هذه الشبهة مركبة على مقدمات فاسدة، فإن مجرد بيان فساد تركيب النتيجة على المقدمات يغنيك عن كثير من الكلام. مثل إنسان تجي تقول له يا أخي استغث بالله عز وجل، يقول لك لولي لهم مكانه. طيب إيش علاقة لولي لهم مكانه باستغث بالله عز وجل؟ ركبوا النتيجة على مقدمات فاسدة لا أصل لها. إذن النوع الأول أن الشبهات هذه مركبة على مقدمات فاسدة، نتائج لمقدمات فاسدة، وهذا كثير في شبهات المتصوفة، وهذا كثير في شبهات المتصوفة. النوع الثاني أن تكون المقدمة الأولى صحيحة والثانية فاسدة، أو العكس، الأولى فاسدة والثانية صحيحة، فينتج عن ذلك مقدمة غير صحيحة، فينتج عن ذلك مقدمة غير صحيحة. إذن خلصنا أن شبهات أهل البدع إما
مركبة من نتائج على مقدمات فاسدة لا تصح، أو على مقدمة أولى فاسدة فتكون النتيجة باطلة، أو المقدمة الأولى صحيحة والثانية فاسدة فتكون النتيجة باطلة. وهنا ينبغي أن نعرف كيف نرد على شبهات المعترضين. أمامك أربع خيارات، تعلمها وتسلح بها. كيف نرد على شبهات المعترضين؟ إذا علمت أنها شبهة فإن المتأمل في طريقة القرآن والسنة يجد أن الرد على شبهات المعترضين منحصر في أنواع. النوع الأول وهو الأكثر الرد الاعتراضي، بمعنى لا نسلم. يأتي إنسان ويقول إن هؤلاء ينفعون ويضرون مع الله، نقول لا نسلم، هذا كلام باطل، لا نسلم أنهم ينفعون ويضرون مع الله. فهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، نقول لا نسلم. من أين علمتم أن لأحدهم شفاعة معينة في أحدكم؟ إذن هذا يسمى الجواب إيش؟ الاعتراضي. وتحت هذا يندرج الجواب أو الجواب عن الشبهة بالتفنيد، تفند ما قاله، تعترض ثم تفند. فإذا قال لك القائل إن للأصنام والأوثان مضرة ومنفعة، فتقول لهم نحن نعترض على هذا الكلام، الأصنام والأوثان لا تضر ولا تنفع. ثم تفند هذا الكلام وتقول ومما يدل على أنها لا تضر ولا تنفع أن قوم نوح استغاثوا باللات والعزى، قوم صالحين، ما نفعهم، أغرقهم الله تعالى. وأن فرعون ومن معه استغاثوا بمعبوداتهم، ما انتفعوا بذلك، فأين مضرتهم ومنفعة؟ تفنيد. إذن جواب اعتراضي، والثاني جواب إيش؟ تفنيدي. كسرها مكسر، ربعها. والجواب التفنيدي مهم جدا للعامة. الثالث وهو كثير في القرآن، الجواب الإلزامي. الجواب الإلزامي إذا أتى بشبهة ألزمهم بها. أضرب لكم مثال، لو جاء إنسان وقال يا أخي الميت يسمعني، لماذا لا أدعوه؟ قل له طيب الرقيب والعتيد يسمعونك، ليش ما تدعوهم؟ قل له طيب الجن اللي موجودين حوالينا يسمعون، ليش ما ندعوهم؟ قال لك يا أخي الله قادر أن يسمع الميت، أن يسمع الميت ما تقول. قل الله قادر أن يسمع هذا البطل ما أقول. أقول يا بطل أعني. هذا الجواب إيش نسميه؟ إلزامي. وفساد اللازم دليل على فساد الملزوم، احفظها. الجواب الرابع وهذه به نختم، يسمى الجواب التنزلي الافتراضي. ها الجواب ايش؟ تنزلي الافتراضي. افترض جاك النصراني وقال عيسى ابن الله، ليش ما تعبده؟ نطبق الآن الأجوبة الأربعة، نقول لا نسلم أنه ابن الله، نفند نقول ها ما المسيح ابن مريم وأمه إلا رسول قد خلت من قبله، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، فندنا البنوة، صح؟ بقي الجواب الإلزامي. ما هو الجواب الإلزامي؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. ما دام أنتم تعبدون كل اللي ما عنده أب، آدم ما عنده أب، ليش ما تعبدونه؟ جواب إيش نسميه؟ إلزامي. بقي الجواب إيش؟ التنزلي الاعتراضي. قل إن كان للرحمن ولد فأنا، أنا ما عندي هباء، ما عندي استكبار، لكن أثبت، ما عندك دليل. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. هذه واضحة؟ إذا ضبط طالب العلم هذه الأنواع الأربعة من الأجوبة، والله بدون أن أكون حانث إن شاء الله، لا يصعب عليك شبهة، لأنك تحفظ الأصل وهو التوحيد، فأي شبهة ترد عليك تتأمل فيها من أي أنواع الشبه، نتيجة فاسدة، مقدمة فاسدة، المقدمة الثانية فاسدة، تركيب فاسد يعني النتائج، فمباشرة تأتي بالأجوبة، أجوبة اعتراض، أجوبة تفنيد، أجوبة إلزام، أجوبة إيش؟ تنزلي والاعتراض. على هذا سار الإمام رحمه الله بطريقة عجيبة ماتعة. وقبل أن نبدأ ونتكلم في شرح هذه الرسالة، أقول لكم قصة لطيفة سمعتها بنفسي من الشيخ ربيع حفظه الله وختم لنا وله بالصالحات. حكى لنا قصة عجيبة، أنه لقي رجلا من الهند، لقي رجلا من الهند يحفظ كتاب التوحيد وكشف الشبهات، والناس لا أحد يستطيع أن يعترض عليه في أي مجلس ولا في أي مناظرة. يقول الناس كلهم يمدحونه. قال فسألته كيف؟ قال ما عندي إلا كشف الشبهات، لأن شبهات المعترضين في الألوهية لا تخرج عن هذه الرسالة اليسيرة في الورقات العظيمة في المباني والكلمات. هذه قصة واقعية. فهذه الشبهات التي زادت عن 10 شبهات، الثلاثة الأولى العظيمة وما بعدها، تحفظها صم وتعرف ردها، خلاص لا أحد يستطيع أن يجادلك ولا أن يخاصمك في هذا الباب بتاتا نهائيا. نسأل الله جل وعلا يفقهنا وإياكم في رد هذه الشبهات وفي تعلم الرد على هذه الشبهات، فنبدأ على بركة الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب كشف الشبهات، بسم الله الرحمن الرحيم وبه يستعين: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده، فأولهم نوح عليه السلام، وأرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين، أرسله الله إلى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. فبعث الله إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين إبراهيم عليه السلام، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله، لا يصلح منه شيء لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما، وإلا فهؤلاء المشركون الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون أن الله هو الخالق الرازق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي إلا هو، ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأرضين السبع ومن فيها كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره، فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله
على هذا قوله رحمه الله اعلم بمعنى تعلم، فعل أمر بمعنى تعلم، تعلم رحمك الله دعاء للمصنف للمتعلم، أن التوحيد هو يعني في الاصطلاح الشرعي هو إفراد الله سبحانه بالعباد. التوحيد عند الإطلاق لا يتبادر إلى الذهن من الناحية الشرعية إلا هذا المعنى. إذا قيل هذا دين التوحيد، هذا دين المرسلين، هذا دين الموحدين، فالمقصود إفراد الله بالعباد ليس شيء آخر. أما إذا أراد الإنسان أن يعرف التوحيد بالمعنى الشامل هذا معنى آخر يدخل فيه الربوبية والأسماء والصفات. أما هنا التوحيد وإفراد الله سبحانه بالعبادة دخل فيه توحيد الربوبية ضمناً وتوحيد الأسماء والصفات ضمناً وتوحيد العبادة بالمطابقة. التوحيد تفعيل، وقد مر معنا في كتاب التوحيد لو تذكرون أن قلنا التوحيد تفعيل لكن لا بفعل فاعل، فالله واحد. إذن ما معنى تفعيل؟ أي نحن نفرد الله بالعبادة، وإلا الله هو واحد سبحانه وتعالى، أفردناه نحن بالعبادة ولا لم نفرده. التوحيد تفعيل من جهتنا، من اعتقادنا، من أعمالنا، في نياتنا إفراد الله سبحانه بالعبادة. وما هو العبادة؟ العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. إذن المباحات ليست من العبادات، انتبه، المباحات ليست من العبادات، المحرمات ليست من العبادات، سواء كانت هذه المحرمات محرمات على وجه التحريم أو على وجه الكراهة. ما هي العبادة؟ العبادة لابد أن تكون إما من جنس الواجبات أو من جنس المندوبات، هذه هي العبادة. ما ليس بفرض ولا واجب لا يكون عبادة، فما كان فرضا جنسه أو ما كان مندوبا جنسه فإنه لا يجوز صرفه لغير الله. مثل الواجبات الصلاة، الركوع، السجود، الطواف، الصوم، هذا واجب الآن. ما كان مندوبا جنسه الذكر، هذا مندوب الآن، لا يجوز أن يجعل ذكر غير الله مكان ذكر الله. إذن العبادة إفراد الله بالعبادة، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. إذن الله أرسل الرسل لأجل تقرير توحيد العبادة، لأنه لم يكن ثم خلاف بين الأنبياء وأقوامهم في توحيد الخالقية. أشهر إنسان على وجه الأرض عرف بإنكار رب العالمين هو فرعون، ومع ذلك يقول له موسى لما قاله وما رب العالمين، يعني يقصد وما رب العالمين الذي أرسلك، هو ما ينكر وجود الخالق، وش الدليل إنما ينكر وجود الخالق؟ هو ينكر وجود الخالق الذي أرسل موسى. ترى في فرق بين القضيتين. مثل يجي إنسان نصراني يقول أنا أعبد، أنا أعرف أن هناك خالق خلق السماوات والأرض، بس ما هو إلهك أنت، إلهك أنت آخر. هذا مقصود فرعون. فموسى عليه السلام قال وما رب العالمين، قال تأمل الآن الجواب حتى تعرف أنه لا ينكر وجود الخالق، وإنما يمكن أن يكون هناك خالق أرسله هو. قال وما رب العالمين، لذلك هو الآن يستشكل. قال انتبه، رب السماوات والأرض وما بينهما. كملوا الآية، إن كنتم مؤمنين، لا مؤمنين، ما في موقنين الأخيرة، الأولى إن كنتم مؤمنين. طيب إذا لم يكونوا مؤمنين فكلام موسى يطلع غلط من ناحية الاستدلال. لو لم يكونوا مؤمنين بالخالقية بالربوبية بأن هناك رب للسماوات والأرض فيكون جواب غلط، معناه أنهم مؤمنين بأن هناك رب للسماوات والأرض. هو يقول لهم الرب الذي أنتم تعتقدون أنه خلق السماوات والأرض هو ربي الذي أرسلني. فهمتم الاستدلال؟ ولذلك ما عرف يجاوب، لأن كلام هم مؤمنين بالربوبية، ما عرف يجاوب. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ شو الكلام هذا الحين؟ ما أنكر، ما يستطيع أن ينكر. هو لو لا يؤمن برب السماوات والأرض ها شي يقول؟ يقول من قال لك حنا مؤمنين؟ حنا أصلا مو مؤمنين. يكون جوابه غلط على طول. لكن ما هو مقر بإن كنتم مؤمنين. قال اللي أرسلني رب السماوات والأرض إن كنتم مؤمنين بأن هناك رب للسماوات والأرض، وهم مؤمنون، إذن جوابه صح. قال لمن حوله ما عرف جواب، لمن ألا تستمعون؟ أعطاه واحدة ثانية، قال ربكم ورب آبائكم الأولين. هني ما علق بشيء، صح ولا لا؟ قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. هم ما يقدر هو ينكر، ما عرف يجاوب. بالله عليكم لو أنه لا يؤمن بالرب أصلا مباشرة يقول له ما في رب، لا لي ولا لآبائي، ولا في رب لا للسماء ولا للأرض، جواب سهل. لكن هو ما ينكر هذا، هو ينكر أن يكون. ولذلك حتى الذين قالوا بأن موسى كان منكر للربوبية مطلقا، هذا قول دخل على المفسرين من جهة أهل الكلام، من جهة المعتزلة ولا شاعر. انتبهوا ترى، انتبهوا لهذا ترى. فرعون، لا يعني الذين قالوا بأن موسى عليه السلام أرسل إلى فرعون لأنه أنكر وجود رب العالمين، هذا القول دخل في كتب التفسير من جهة المتكلمين، من جهة المعتزلة ولا شاعرة. وإلا فمن تأمل في القرآن يجد أنه يقول: أتذر موسى وقومه ليذرك وآلهتك، يعني معبوداتك. وفي قراءة ثانية: ليذرك وإلهتك، يعني عبادتك. يعني هو كان يدعو للناس، وذلك كان يقول: أنا ربكم الأعلى، يعني أنا أعلى واحد في الأرض أعبد، مو أعلى واحد في الدنيا. ذلك لو تأمل الجواب، فلما قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، أعطاه وحدة دامغة، قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم موقنين. وهم طبعا موقنين بأن هناك رب للمشرق والمغرب، لذلك ما عرف يجاوب. قال مباشرة، قال: لئن اتخذت إلها غير، قضية في الألوهية ولا في الربوبية؟ شوف ايش قال: لئن اتخذت إلها غيري، ما قال لئن اتخذت ربا غيري، قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجون. هذه قضية مهمة يا أخي. إذن دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده، ما هو هذا الدين؟ هذا الدين هو إفراد الله بالعباد، وأولهم نوح. طيب وآدم؟ آدم عليه السلام نبي وليس رسول، آدم نبي، وأول الرسل، أول الأنبياء آدم، وأول الرسل نوح، بدليل حديث الشفاعة. قال: أنت أول رسول أرسلك الله إلى أهل الأرض. ترى إلى الآن ما وقفت على أحد من أهل البدع يرد على هذه الرسالة إلى الآن، اللهم إلا واحد منهم قالوا: شوف محمد عبد الوهاب شو يقول، ينكر نبوة آدم. يا جاهل، وين ينكر نبوة آدم؟ هو يقول أول رسول نوح، هو قال ما فيه رسول قبل نوح؟ طيب حتى لو قال ما فيه رسول قبل نوح، ما ينفي النبوة، في فرق بين الأمرين. متى أرسل الله نوح؟ لما غلوا في الصالحين، وآخر رسل محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة إجماعية، ما في خلاف بين العلماء أن أول الرسل نوح وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يعني محمد صلى الله عليه وسلم كسر صور هؤلاء الصالحين. طيب هؤلاء الصالحين غرقوا، شلون عرفهم قريش؟ قال بعض العلماء: إن ود ويغوث ويعوق ونسر، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هؤلاء لما غرقوا، لما كان في عهد عمرو بن لحي الخزاعي وجلب الأصنام إلى مكة، كشف البحر عن هذه الأصنام، فعبدت مع الأصنام الأخرى. وهذا لا يستبعد أن يكون من أفعال الشياطين. قال أرسله الله إلى قوم يتعبدون. ما الدليل أنهم عندهم عبادة؟ انتبه، لا أعبد ما تعبد، إذن عندهم عبادة، ما هم ناس ملحدين مثل ما يصور لك الناس، لا ما هم ملحدين، يعني عندهم عبادات. ويحجون، وش الدليل أنهم يحجون؟ ما جاء في الصحيح أنهم كانوا يقولون في حجهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك هو لك، تملكه وما ملك. لا، ويعظمون البيت ويعرفون شعائر دين إبراهيم ويعتمرون ويطوفون ويصلون، لذلك قال ويتصدقون ويذكرون الله، لكن عباداتهم هذه مشوبة بأمرين خطيرين أفسد عليهم دينهم ودنياهم وآخرتهم، ما هما؟ الشرك والبدعة. جمعوا، وكل مشرك، وهذه قاعدة، كل مشرك يجمع بين الأمرين، بين الشرك في العبادة وبين البدعة في العبادة، وكل موحد يجمع بين الأمرين، الإخلاص في العبادة والاتباع في العبادة، وإلا ما يصير مخلصا موحدا. ويذكرون الله، يذكرون الله تعالى. قال الله عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم إيش؟ يستغفرون. إذن يستغفرون ولا ما يستغفرون؟ والاستغفار ذكر ولا مو ذكر؟ طيب، إذن هم يذكرون الله عز وجل. قال ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينه وبين، هذا نوع شركهم، نوع شركهم اتخاذ الوسائط بينهم وبين الله في العبادة. كيف اتخاذ الوسائط بينه وبين الله؟ يعبدون الله، يعبدون الله ويطلبون من هؤلاء أن يطلبوا من الله، أو يعبد، هذا وجه. الوجه الثاني أنهم يصرفون العبادات لهؤلاء ويقولون أنتم قربونا إلى الله، وهذا قليل والأول كثير، هذا موجود وهذا موجود. قال يقولون نريد منهم التقرب إلى الله. كيف نريد منهم التقرب إلى الله؟ انتبه، ونريد شفاعتهم عندهم، عنده. كيف؟ كيف يقربون من الله؟ قالوا نحن نعبد هؤلاء ونجل هؤلاء وهم يأخذون بأيدينا إلى الله وهم شفعاؤنا عند الله. إذن ألغوا، انتبهوا، ألغوا شيء عظيم. ما هو؟ ألغوا أن تكون العبادة حقا محضا لله من جهة، ومن جهة ثانية ألغوا الحكم لله عز وجل والأمر بيد الله عز وجل، جعلوا الأمر بيد الشفعاء يفعلون ما يريدون، مثل الملائكة وعيسى ومريم وناس غيرهم صالح. فبعث الله إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين إبراهيم، دين إبراهيم عليه السلام، لأن دين إبراهيم هو الذي سار عليه إسماعيل في جزيرة العرب، وسار عليه أبناء إبراهيم في بيت المقدس، إسحاق ويعقوب ويوسف ومن بعده الأسباط، ومن بعدهم نبي الله، أنبياء الله، داود وأيوب وسليمان، حتى جاء شخص يقال له يهوذا فغير دين اليهودية. فلما غير دين اليهود، غير دين الأنبياء إلى اليهودية، غير دين الأنبياء إلى اليهودية، ولدين الأنبياء واحد، توحيد الإسلام، غير دين الأنبياء إلى اليهودية، فبعث الله عيسى بالتوحيد، فراد إرجاعهم إلى دين الأنبياء. فماذا فعلوا؟ انتبه، قتلوا زكريا ويحيى، وأرادوا قتل عيسى، فرفعه الله عز وجل، وبقي المخلصين الحواريين يدعون إلى دين عيسى الذي هو الإسلام. قال عيسى عليه السلام وأمرني قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فعيسى عليه السلام أتباعه دعوا إلى ديني عبادة الله وحده لا شريك له حتى جاء الملوك وهو نسيت اسمه بولس أظن بطرس ما أدري اسمه الملك الروماني وأظهر دين التدين بدين موسى عليه السلام لكنه كان ثالوثيا قبله فأراد أن يغير الدين على هواه يعني أسلم جهلا وأراد أن يسير الدين إلى جهله ووجد علماء السوء والضلالة من الذين غيروا دين موسى عيسى عليه السلام واتبعوا بطرس اليهودي الذي غير دين عيسى فوجد مناصرين فناصروه عياذا بالله على الثالوث وقتل الأريسيين الموحدين واحدا تلو الآخر ما بقي منهم إلا بقايا على رؤوس الجبال والصلاة فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم لماذا يجدد لهم دين إبراهيم ويخبرهم أمرين أن هذا التقرب وهذا الاعتقاد محض حق لله عز وجل لا يصلح منه شيء لغير الله لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ما يجوز للإنسان يقول يا جبريل أغثني يا رقيب أعني بحجة أنه يسمع فكيف بمن لا يسمع ولذلك قال الله عز وجل على وجه تأمل نتعلم الآن الطرق الإيجابية الأجوبة عن الشبهات اللي تعلمناها ولا لا إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم إذن هذا اعتراض ما يستحقون العبادة لأنهم عباد إيش أمثال طيب الآن تفنيد فادعوهم فليستجيبوا لكم يلا ادعوا 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 ما تستطيع وفي الآية الأخرى تأمل معي إن الذين تدعون من دون الله تفنيد لا يسمعوا دعاءكم بعدين جاء الآن كلمة الافتراض كلمة التنزل ولو سمعوا ما استجابوا لكم ثم رجع إلى التفنيد ويوم القيامة يكفرون بشرككم ثم رجع إلى التأصيل ولا ينبئك مثل خبير يا الله بلاغة القرآن شيء عجيب آية واحدة فيها عدة طرق في تفنيد الشبهات فقال لا يصلح لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما وإلا فهؤلاء المشركون الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون أن الله هو الخالق الرازق وحده لا شيء بل أنا أقول لكم شيء ثاني وسيأتي اليهود إلى الآن يقولون أشهد أن لا إله إلا الله إلى الآن ما ينفعهم هذا والمشركون كانوا يقولون الله هو الخالق الرازق وحده لا شريك له طيب والأصنام والأوثان والملائكة والصالحين لا 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 ليسوا بخالقين ولا رازقين ويشهدون أنه لا يرزق إلا هو ولا يحيي إلا هو ولا يميت إلا هو ولا يدبر إلا هو وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيها كلهم عبيده وتحت التصرف تأصل هذه المسألة في قلبك اجعلها أصلا وهو أن الله أرسل المرسلين إلى أقوام يقرون بالخالقية والرازقية والملكية والتدبير لم يدخلهم ذلك في الإسلام ما وجه شركهم ليس شركهم منصب على قضية الربوبية ولا على قضية الأسماء والصفات شركهم يوجد عندهم نوع شرك في الربوبية نوع شرك في الأسماء والصفات هذا شيء طبيعي لأن قلنا أنهم غيروا الدين لكن شركهم منصب في توحيد العبادة هذا يجعلها أصل عندك ما الدليل على ذلك؟ فإذا أردت الدليل أيوة.
قال رحمه الله تعالى: فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون لله هذه الشهادة فاقرأ قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقوله: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. وغير ذلك من الآيات.
المصنف رحمه الله ذكر أدلة على أن المشركين يقرون بتوحيد، يقرون بالربوبية وبالخالقية والرازقية والمالك، بدليل صراحة القرآن، دليل منطوق القرآن، منصوص القرآن وليس المفهوم. تأمل معي، ما قال: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. هو لو قال هذا لكان كافيا في أنهم يقولون الله، لأنه لا يصح في الاستدلال بالشيء على الشيء بهمزة الاستفهام التقريري ما لم يكن هو مقرا. لكن الله عز وجل ليفند شبهتهم أتى بالجواب الصريح، قال: فسيقولون الله. جواب صريح: فسيقولون الله. فقل أفلا تتقون، كيف تقولون؟ الله الخالق، تأمل معي، الله الرازق، لأن أول آية الرزق، من يرزقكم؟ الرزق من الله، يخرج من السماء والأرض. طيب بعدين، هذا رقم واحد حط عليه الرزق. أم من يملك؟ حط على الملك. رقم اثنين الملك. ومن يخرج الحي من الميت، اكتب عليه رقم ثلاثة الخلق. ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. رقم أربعة ومن يدبر الأمر، اكتب التدبير. وهذه الأربعة هي أصول الربوبية. ما هي أصول الربوبية شيخ فهد؟ أصول الربوبية الرزق والملك والخلق والتدبير، كلها كل أصول الربوبية هم مقرون بها. طيب نتأمل الآية اللي بعدها: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. هذه نحط عليها إيش؟ الملك. الملك مو الملك، الملك. ملك يعني الحكم، ملك يعني المالكية. الملك حط عليه رقم واحد. سيقولون لله قل فلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. هذه الربوبية العامة شملت المعاني الأربعة كلها. قل فلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء، هنا جاء التدبير، جاء التدبير. من بيده ملكوت كل شيء، وملكوت فعلوت من الملك. من بيده ملك كل شيء، فلماذا أتى بصيغة ملكوت؟ لبيان التعظيم، أن ملك الله واسع لا حد له، وهو يجير ولا يجار عليه. هذا توحيد الأفعال يسمى، وهو يجير ولا يجار عليه، يعني حتى في الأفعال الله أفعاله لا مثل لها. إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. الآن النصارى، لو سألت النصارى وقلت لهم: قبل وجود عيسى من الذي خلق آدم وإبراهيم وموسى؟ يقول لك الله. من الذي خلق؟ يقول لك الله. من الذي رزق؟ يقول لك الله. طيب إذن لماذا تشرك؟ شرك في العبادة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إذا تحققت أنهم مقرون بهذا ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد.
نعم، نحن تحققنا أن المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يهودا كانوا، نصارى كانوا، مشركين كانوا، أيا كان، مثل حالنا اليوم، بوذيين، مشركين، نصارى، إلا ملاحدة شرذمة قليلة من زبالات المجتمعات لا يؤبه بهم ولا يلتفت إليهم، لأنهم زبالات الناس، الناس ما يلتفتون إلا عقلاء الناس، عقلاء الناس يدركون له لا يمكن وجود فعل بلا فاعل، لا يمكن أن يكون هناك مخلوق بلا خالق، ما يمكن، مصنوع بلا صانع، ما يمكن، فهم يرون هذه المشاهدة فيقرون بخالقية الله عز وجل، أنه الخالق، أنه الرزاق، أنه المالك، أنه المدبر. تحققنا من هذا. طيب لماذا لم يدخلوا في التوحيد؟ لأنهم لم يقروا بتوحيد العباد، هذه هي الإشكالية. بعض سيأتي معنا في الشبهات، بعضهم يقول لا هم مشركين لأنهم كفروا بالرسالة، ترى هذا جهل مركب، سيأتي معنا الرد عليه إن شاء الله. كفرهم متقرر قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد؟ أجيبه، يعني المشركين قريش كانوا مشركين قبل النبي ولا بعد النبي؟ قبل النبي، هم على الشرك، صح ولا لا؟ إذن كفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم هو كفر فوق الكفر، ما هو كفر جديد، ما كان عندهم كفر صار عندهم كفر. إذن تأملوا معي، لم يدخلهم التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، في زمان المصنف يعني قبل كم سنة؟ 200 سنة وزيادة، كانوا يسمون اعتقد في فلان ترى ينفعك ويضرك، اصرف لها العبادة في فلان، وموجود الآن في بعض الأعراف موجود، أنت ما تعتقد في الشيخ الفلاني يا ويلك منه، ليش يا ويلي منه، هو ولي ولا شرير، هذا إبليس ولا ولي الله. إذن في زمانه كانوا يسمون اعتقاد، في زماننا ترى غير المسمى، عامة الناس اليوم يفعلون الشرك بحجة التقرب والتزلف إلى أولياء الله والأئمة والعلماء والأحبار والمقربين تحت شبهة، شبهة إيش؟ الشفاعة، شبهة التقرب، بس هذه هي الأصل. وكانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا، ولكن منهم من يدعو الله يقول يا الله يا ملائكة الله، مثل حال بعض الناس اليوم، يا الله يا الله، فجأة ينقلب يا بدوي البدل. أنا أعرف رجل شخصيا، أعرف، أنا مات سبحان الله العظيم، كان يصلي بالناس، يصلي بالناس الله أكبر، المفروض هذه الكلمة تعلمها شنو معنى التوحيد، إذا خلص الصلاة والتفت للناس وقال الأذكار ودعا، قام أول ما يقوم يقول يا خليفة الله، يا وخليفة الله، هذا أنا سألت أبوي عنه، قلت يا أيبا من هذا الخليفة اللي دائما هو يقول يا خليفة، يا من هذا؟ قال هذا رجل ما كان حتى يعرف يصلي، يا سبحان الله، يعني وصل البلادة إلى هذه الدرجة. منهم من يدعو الله ويدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له، أو يدعو رجلا صالحا مثل لات أو نبيا مثل عيسى، وعرفت أن رسول الله قاتله. إذن في الزمن المشركين السابقين وجد الشرك بثلاثة أنواع: عبدوا الله ومع الله إيش؟ الصالحين، عبدوا الله ومع الله الملائكة، عبدوا الله ومع الله عبدوا الأنبياء. إذن لابد أن يكون في أمتنا هكذا، لتتبعن سننا من كان قبلك. إذن هناك ناس من المسلمين يعبدون الله ويعبدون الملائكة أو الجن المغيبين، يعبدون الله ويعبدون الأنبياء، يعبدون الله ويعبدون الأولياء، تحت مسميات مختلفة، هذا جيلاني، هذا نقشبندي، هذا سهروردي، هذا المولوي الرومي، هذا الششتي، وهذا أيا كان، أسماء عجيبة لا تكاد تنتهي، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. وين جاء في القرآن أدعو فلان وفلان؟ وين جاء؟ وين؟ ولذلك أسفه السفه، أسفه السفه الشرك. ولذلك قال الله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. سفاهة النفس الشرك بالله عز وجل، ليس عليه دليل لا عقلا ولا نقلا ولا فطرة ونفسا ولا قرآنا ولا سنة ولا أثارة ابن علم. أنا قلت لأحد المشركين من هؤلاء، قلت له: أنا أترك لك مجال أنك تجيب لي عن نبي واحد استغاث بغير الله. قال: فيه. قلت له: وين؟ قال: في مصنف عبد الرزاق، أن آدم قال: اللهم إني أسألك بمحمد. قلت: هذا مو استغاثة بغير الله، هذا إن صح فهو توجه إلى الله بشخص، وهذا غاية ما يكون في الباب أنه بدعة. حنا ما نتكلم عن البدعة، حنا نتكلم عن الشرك، ليش تلبس؟ انتبهوا يا عباد الله، والله لا يوجد أي دليل على الشرك، شبهات واهية، كما قال الله عز وجل عنها: والله لا تجد لهم مثلا إلا كما قال الله، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. بس تنفق على بيت العنكبوت شي يصير؟ انتهى البيت كله. هذا حال بيت المشرك، هذا حال الشرك. قال: قاتلهم رسول الله على هذا الشرك، ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، فلا تدعوا مع الله أحدا. قد أخذنا في القواعد في الوصول الفقه أن النكرة في سياق النفي ماذا تفيد؟ العموم. فلا تدعوا مع الله أحدا يعني كائنا من كان، أيا كان، عظيما أو حقيقا، صالحا أو طالحا. وقال: له دعوة الحق، التوحيد، لا إله إلا الله، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم لماذا؟ هل رسول الله قاتلهم عشان الدنيا يا أخوة، ولا عشان قاتلوه؟ لا، قاتلهم لسببين: لأنهم منعوا توحيد الله فأراد إدخالهم في توحيد الله، لأنهم منعوا دين الله، ليكون الدعاء كله لله، والنذر كله لله، والذبح كله لله، والاستغاثة كلها لله، وجميع أنواع العبادات لله. نعم.
قال رحمه الله: وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك، هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. وهذا التوحيد هو معنى قولك: لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا. لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك. وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد، فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله.
نعم، نحن يجب أن نستيقن ما معنى لا إله إلا الله. إله عندهم في عرفهم، في اصطلاحهم، في لغتهم، الإله هو المقصود بالتعبد، هو المقصود بالتأله. لماذا تعبده؟ لحاجتك. لماذا تتأله له؟ لأجل أن يعينك. لماذا تتقرب إليه؟ لأجل أن يعطيك الأجر والثواب في الدنيا والآخرة. هذا معنى الإله عندهم. ولذلك كان لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، لا كيف نقول لا إله، في هناك آلهة نقصدهم. إذن ليس الإله عندهم معناه الخالق الرازق المدبر، لا لغة ولا في عرف الاستعمال ولا في عرف الشرع. وهذا من أعظم الجنايات التي جنى بها المتكلمون من المعتزلة والأشاعرة على كتاب الله وسنة رسوله. كل ما يأتي كلمة الإله في القرآن يفسرونها بالخالق، جناية والله على كتاب الله. الإله معناه المعبود المستحق للعبادة. ولذلك هم أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله، يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد، يعني باصطلاحنا اليوم يعنون بكلمة الإله هو الذي يقصد بالعبادة لأجل كشف الضر ولأجل دفع الضر ولأجل جلب الخير. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله. نعم أذن تأذن وبعدين نكمل. هو ما لقى مكان تسنى إلا هني، خذ يمين ولا شمال، خلي المؤذن يد. قم قم. لا لا أذن يا شيخ. الفقهاء يقولون يكره أن يتسنن الرجل عند مكان مصلى الإمام. ليش؟ قال الإمام يبي يتحرك، يبي يقيم الصلاة، يبي يتغير، ما يقدر. أنت تجي تحكم على الإمام، ما يصير. خذ يا يمين يا شمال، وصل، أحد مانعك، مسجد كبير الحمد لله. نعم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله. اللهم بارك على اللهم رب الدعوة والصلاة القائمة والسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها، والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه، فإنه فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني، والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله وحده. فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله.
لا شك أن كل إنسان عنده ذرة علم يدرك أنه ليس المقصود من كلمة لا إله إلا الله مجرد لفظها، وإلا لو كان هذا المقصود فإن المشركين في مع أنفسهم إيش يقولون؟ إن محمدا جاءنا ويقول لنا قولوا لا إله إلا الله. طيب تلفظوا بها، لو كان مجرد التلفظ كافي تلفظوا بها. إذن مجرد التلفظ لا يكفي، والمنافقون كانوا يتلفظون بهذه الكلمة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، لأنهم فهموا أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله معناه الإقرار والالتزام بأنه لا معبود حق إلا الله، إذن لن يتعلقوا لا بوثن ولا بصنم، ويكفرون بكل ما يعبد من دون الله ويتبرؤون منه، يذهب دين آبائهم وأجدادهم. ولذلك كان الواحد منهم إذا أسلم مباشرة يعرف ماذا يعني الإسلام، ما يأتي مع البقايا، بخلاف من لا يعرف معنى هذه الكلمة يدخل في الإسلام ويأتي البقايا معه. لذلك قال فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار. لا يعني جهل مركب، ويظن أن مجرد اللفظ أو التلفظ بحرفها كافي. طيب لماذا مجرد تلفظ بلفظها كاف؟ فلماذا المستشرق الذي كتب مثلا معجم المفارس لألفاظ الحديث يمكن أكثر من 100 مرة هو يكتب لا إله إلا الله ويتلفظ بها، لماذا لم يدخل في الإسلام؟ تلفظ غير كافي. هم يقرون معنا عند المشاحنة أن التلفظ غير كافي. طيب لماذا إذن تقولون مجرد تلفظ كافي؟ والحاذق يعني اللي عنده شوية فهم من يظن أن معنى لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله، مساكين، هذا الفاهم منهم، وهذول اللي درس المنطق ودرس الفلسفة ودرسوا علم الكلام يفسرون لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله، ويظنون هذا هو التفسير الصحيح، مع أن هذا المعنى لا ينكره مشرك قريش. فلماذا ينكرون على النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون له أجعل الآلهة إلها واحدة؟ دلنا على أن هذا تفسير خطأ. ليست القضية والنزاع بين الأنبياء وأقوامهم في الخالقية، هم يقولون الخالق الله رازق الله، إذن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. فالتفسير الصحيح ليس تفسير الحذاق من علم علماء الكلام، التفسير الصحيح لا معبود حق إلا الله. قال المصنف فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله، لأنهم يعرفون اللغة العرب يعرفون. لا وأجيب لكم واحدة عجيبة، أنا قرأت في أحد الكتب قال معنى لا إله إلا الله أي لا مخترع إلا الله. يا شيء غريب، منين تجيبون هذا التفسير؟ بأي لغة يكلمكم رب العالمين؟ ما تعرف يا أخي، هذه القرآن والسنة، خاطبنا الله في القرآن بكلام العرب، خاطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بكلام العرب، مو على هواك أنت تفسر. قل أعوذ برب الناس، هذا الربوبية، ملك الناس ربوبية، إله الناس هذه الإلهية أي معبود الناس، وهو الذي في السماء إله يعني معبود، وفي الأرض إله يعني معبود، يعبده في السماء الملائكة وتعبده الخلائق في الأرض، وهو الله في السماوات وفي الأرض. أتى بكلمة الله المعبود، مو معناه أن في ذاتين، ذات في السماء ذات في الأرض كما يظنه الجهال، أو أن الله في كل مكان عياذا بالله، لا، الله فوق السماوات، فوق المخلوقات، على العرش استوى، لا يمكن أن يكون الخالق بشيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى وجل عن ذلك. كيف يكون الأزلي الأبدي الأول الآخر في شيء من مصنوعاته في الفانيات بأي عقل؟ إذن معنى وهو الله في السماوات أي هو المعبود في السماوات، الله معناه المعبود الحق، وفي الأرض أي المعبود حق، أو على القراءة الثانية وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. الجار والمجرور متقدم يتعلق بفعل يعلم، أي كونه في السماء لا يغيب عن ذهنه، لا يغيب عن علمه شيء مما في أذهانكم أو في قلوبكم أو في نفوسكم أو في صدوركم أو في ظاهر أعمالكم، كما قال عز وجل: ثم استوى على العرش الرحمن، ثم استوى على العرش يعلم ما في السماوات وما في، هو استوى على العرش لكن يعلم ما في السماوات وما في. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وأفادك أيضا الخوف العظيم.
يعني الإنسان الذي يعرف هذه المسألة وهي أن العبودية حق لله، معرفة قلب يعني معرفة تعقل، معرفة تفكر وتدبر وعلم، ويعرف أن الشرك شيء عظيم لا يغفره الله تعالى، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون ذلك شمل كل نوع من أنواع الذنوب، لكن لمن يشاء. وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخره، وهو إفراد الله بالعبادة الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين: عرفت دين الله الذي أرسل به الرسل، وعرفت أن الله لا يغفر الشرك، أفادك فائدتين. ما هما؟ الأول الفرح بفضل الله ورحمته، لأنك عرفت دين الأنبياء والمرسلين فتسير عليه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفضل الله إذا جمع مع الرحمة، فالمقصود بالرحمة الأمور الدينية، والمقصود بالفضل الأمور الدنيوية، وإذا أفرد أحدهما شمل الأمرين معا، إذا أفرد الفضل شمل الأمرين. أما الرحمة فإن الله عز وجل يطلقها على الأمرين في حال الإفراد، ولكن الأكثر أنه يطلق على الأمر الديني. طيب، إذا عرفت هذا التوحيد دين الرسل وأنت عليه فرحت به، وإذا عرفت أن الشرك عظيم لا يغفره الله خفت، وفادك الخوف العظيم. ليش؟ لأن الله أخبر أن أن الأنبياء والمرسلين لو وقع منهم الشرك على سبيل الافتراض وهو لا يقع منهم لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال لي خيرة خلقه محمد صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، لئن أشركت ليحبطن عملك. إذن الإنسان لازم يخاف. نعم.
قال: فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه دون قلبه، وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله سبحانه وتعالى زلفى، كان ظن الكفار، خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم حرصك وخوفك على ما يخلصك من هذا وأمثاله.
يعني الإنسان يجب أن يدرك أن كلمة يخرجها الإنسان من لسانه دون قلبه استهزاء سخرية، لا يقصد، لا يقصد، يقصد فقط الضحك. يعني اضرب لكم مثال، واحد سب الله ويضحك، كيف تسب الله؟ قال انا ما اقصد. ما تقول انت ما تكفر لانك ما قصدت، ما له علاقة. في الفاظ اذا تلفظ بها الانسان يكفر، ولو لم توجد ايش، ها، ولم توجد النية والقصد. في الفاظ لا، بحاجة للنية والقصد. انا اسالكم سؤال، لو واحد قال لزوجتي انت الطالق، قال انا ما قصدت، طلاق يقع ولا ما يقع؟ اجماعا ولا خلافا؟ اجماعا. طيب الطلاق يقع بدون قصد، فكيف الكفر والشرك يقولون ما يقع الا بقصد؟ هذا غير صحيح. ترى انتبهوا لها، الكفر كفر والشرك شرك، وجد القصد ولا ما وجد؟ يبقى الان قضيه اخرى، وهي قضيه الان هل هو يعذر او لا يعذر؟ هذه مساله اخرى. هل يعذب او لا يعذب؟ هذه مساله اخرى بينه وبين الله عز وجل. لذلك قال وقد يقولها وهو جاهل. طيب فلا يعذر بالجهل. فصل الامام محمد رحمه الله في رسالته الى اهل القصيم وفي رسالته الى اهل مكه ان الجهل الذي لا يعذر به الانسان هو الجهل الذي ينشأ عنه، ينشأ عنه، لا يعذر به. القران عنده، السنه عنده، ولا يبحث ولا يفتش، وبعدين يقول انا ماشي على على زي الناس، مع الناس. مثل الكويت يقول ما الخيل يا شاقر، غلط. هذا العذر، هذا الجهل لا ينفع. لكن لو ان الجهل نشأ عن امر خارج عن الانسان، يعيش في بيئه متلبس عليه، يعيش في مكان علماء الضلاله اغووه، يعيش في مكان شيخ عالم علامه دكتور مفتي يقول له لا هذا ما هو الشرك، هذه مساله اخرى. هنا الكلام الان قد يقوله وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، اي فلا يعذر بالجهل الذي يمكنه رفعه، فلا يعذر بالجهل الذي يدفع عنه الكلمه التي قالها بلا قصد، هذا لا يدفع. ما يجي انسان يقول والله انا قلت الزوج طالق بس انا ما كنت اعرف ان كلمه انت طالق هذه ما تقع، ما لنا علاقه، تعلم ولا ما تعلم؟ من قال لك ما تتعلم؟ روح تعلم قبل ما تجي تتزوج، صح؟ يصير يا جماعه، انا اسالك سؤال، يصير واحد يتزوج بعدين يجي يقول يا شيخ انا قلت حق زوجتي انت طالق بس ما كنت اعرف ان كلمه انت طالق انها تروح بيت ابوها خلاص تصير مو زوجتي، يصير؟ اجيبه يا سبحان الله، في الطلاق ما يصير، طيب في الكفر والشرك ليش يصير؟ لا لازم يتعلم يا اخي، ما في شيء اسمه ما تعلم. قال انا قلت لزوجتي انت طالق ثلاث مرات، انت طالق روحي بيت ابوك، انت طالق، انت طالق، انت طالق، خلاص ما لنا علاقه يا اخوان. يجي يقول انا والله ما كنت اعلم، ما لنا شغل احنا، تعلم ولا ما تعلم؟ لذلك ينبغي الانسان يفرق بين العذر، الجهل الذي يعذر به والجهل الذي لا يعذر به. لذلك يقول العلماء الجهل جهلان، جهل يعذر به الانسان وهو الذي نشأ عن امر خارج عنه، كونه في جزيرة ما عنده علم، كونه في صحراء، كونه في غابة، كونه في بيئة فيه علماء فاسدين لبسوا عليه الدين، وجهل نشأ عن عدم رغبته في العلم، هذا ما يعذر به. قال وقد يقوله يظن تقرب إلى الله زلفة، كان ظن الكفار، أي كان هذا هو ظن الكفار، كان ظن الكفار. خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوا قال اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قوم موسى اللي هو علمهم وصبرهم سنين، ها، قالوا له اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال فحينئذ ماذا قال لهم موسى؟ قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يصنعون. فحينئذ يعظم حرصك وخوفك على ما يخلصك من هذا وامثاله. لعلنا نقف على هذا ان شاء الله، نكمل في الغد بعد صلاه المغرب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.